نعم جائر.
نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد صنف هذه الرسالة الإمام رحمه الله رسالة الحسبة، والحسبة ولاية دينية من مهام ولي الأمر لأجل تحصيل المعروف الذي ترك، ولأجل محو المنكر الذي فعل، وأن هذا هو الدين كله كما نبه عليه الشيخ رحمه الله ودلل عليه بالأدلة. فبين رحمه الله بعدما استفتح هذه الرسالة بخطبة الحاجة، لأنها من أعظم المعينات لكل متكلم ولكل مصنف فيما يريد أن يقول أو يكتب، قال: فهذه قاعدة في الحسبة، والحسبة من احتساب، والمعنى أنه يعمل هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى بنية خالصة، وإن كان يكون موظفا أو كما كان في أول الأمر في الديوان يسجل ويقيد ويكون من أهل الحسبة وأهل المعروف والنهي عن المنكر. فمقصود الحسبة هو أن تكون جميع الولايات في الإسلام قائمة بما أمر الله به سبحانه وتعالى، وكذلك دافعة لكل ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وأن يكون الدين كله لله. سيأتي في الفصل الذي بعد هذا إشارة إلى الأدلة الدالة على هذا الأصل العظيم. ثم بين رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل إقامة هذا الأصل العظيم. وأعظم المعروف هو التوحيد، وأعظم المنكر هو الشرك، ثم ما يتفرع عن هذين الأصلين. المعروف ما يتفرع عنه من فروع الإسلام العملية والقلبية والشرك والكفر، وما يتفرع عنه من شعب الكفر، فهذه يجب العمل على تحصيلها وهو المعروف، والشرك يجب دفعه ودفع فروعه، وبه تحصل السعادة والخير للأمة. ثم أخبر رحمه الله وبين أن الله سبحانه خلق الخلق لهذا المعنى ولهذه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لأجل هذا المعنى، كل رسول يدعو إلى هذا الأصل كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يقول لقوم هذا الأصل، يقول لهم اعبدوا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وهذا الأصل هو أصل الأصول، وهو أعظم المعروف. وأخبر عن جميع الرسل كما ذكر المصنف رحمه الله بما دلل عليه الكتاب أنهم يدعون إلى هذا الأصل العظيم، وهم متفقون على أمر التوحيد، إنما يختلفون في الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأن المقصود من الحسبة هو أن تكون كلمة الله العليا، كما أن الجهاد كذلك، الجهاد كذلك لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ثم بين رحمه الله بالدليل الواقع أن كل أمة لا بد أن تجتمع، وأعظم الاجتماعات وأوجب الاجتماعات والاجتماع على التوحيد لأجل تحصيل هذا الأصل، وأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر. التعاون فيما بينه في أمر المصالح، والتناصر لأجل دفع المفاسد، وهذا لأهل الإسلام لأجل تحصيل خير الدنيا والآخرة. أما غيرهم فإنهم يسعون إلى هذين المعنيين، لكن ليس لهم عند الله من خلاق إذا لم يكونوا من أهل الإسلام. ولهذا يقول إن بني آدم إذا اجتمعوا لا بد لهم من أمور يفعلونها، ومصالح يجتنونها، ومفاسد يحذرونها ويتوقونها، ويكونون مطيعين للآمر والناهي، وأنه لا بد من ذلك، لأن هذا الأصل العظيم لا يحصل إلا تحت ولاية آمر مطاع وناه مطاع، مطاع في أمره بأمر الله، وكذلك مطاع في نهيه فيما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، أو ما كان وسيلة وسببا إلى تحصيل المعروف أو محو المنكر مما هو في دائرة المباح، حينئذ يكون واجبا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وتكون الطاعة حينئذ واجبة أمرا ونهيا. ولهذا المصنف رحمه الله أراد أن يمهد قاعدة لأصل الحسبة، وأنها لا تتحقق إلا تحت ولاية تطاع وتقوم بهذا الأصل العظيم. ثم أخبر رحمه الله وبين أن بني آدم كما تقدم لا بد من طاعة آمر ونهي، وإلا صاروا كالوحوش يأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فلا بد لهم من مطاع يطيعونه فيما يأمر ويجتنبون ما ينهى عنه. ثم قال معلوم أن دخول المرء تحت طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام هو الخير والصلاح، هو الخير والصلاح، لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال سبحانه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأخص أوصافه عليه الصلاة والسلام وهكذا الرسل قبله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يبين أنه أصل عظيم وأنه مشتمل على كل ما أحبه الله سبحانه وتعالى في وجوب تحسينه، وكل ما نهى عنه سبحانه وتعالى في وجوب اجتنابه. وبين رحمه الله أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على هذا الأصل العظيم في الخطب وفي المناسبات، ويبين أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، خير الكلام كلام الله وخير الهدي إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، هذان الأصلان كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة أي كلامه سبحانه وتعالى، صدقا أي صادقا وعدلا، وهذا هو الأصل للصلاح والفلاح، حينما يحصل الصدق والعدل وبهما يتم الفلاح في الدنيا والآخرة. سيأتي الإشارة في كلام مصنف رحمه الله شيء من هذا. وهذا الحديث رواه مسلم عن جابر، إن خيهاج هذا رواه مسلم عن جابر. ثم ذكر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يقول هذا في الخطب خطبة الحاجة، يعني يقوله في خطبة الجمعة، وكذلك يقوله في الخطب العارضة من الأمور التي تعرض له غير المجامع العظيمة كالجمعة، بل حتى في خطبة الحاجة كالنكاح أو خطاب لقوم خاصين ونحو ذلك. ثم ذكر قوله عليه الصلاة والسلام من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، اللفظ الآخر كما هنا فلا يضر إلا نفسه ولا يضر وثيقا. وهذا حديث رواه أبو داود، رواه أبو داود وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وروى من رواية عمران بن داور عن قتادة عن عبد ربه بن أبي يزيد عن أبي عياض المدني عن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد في أربع علل، عمران بن داور متكلم فيه وقتادة مدلس وعبد ربه بن أبي يزيد مجهول، وكذلك شيخه أبو عياض مجهول، وقد أخ يعني والنووي رحمه الله قال إسناده صحيح، وليس كما قال رحمه الله، إنما الثابت في الصحيح حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجل خطب عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب أنت، قل من يعص الله ورسوله. وقد اختلف العلماء في الجمع بين الأخبار في هذا الباب، أما هذا الخبر فهو ضعيف، وعلى هذا يسهل الجمع ما دام أن هذا الخبر ضعيف وهو أنه جمع بينهما، لكن قالوا إن ثبت فإنه جمع بينهما في ضمير واحد، لأن خطبة النكاح والخطب الخاصة شأنها الاختصار والإيجاز، أما الخطب العامة في الوعظ والإرشاد شأنها البيان، وينبغي التوضيح والفصل في باب الخطب العامة. ثم ذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل المناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، وأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس، وهذا كالتوطئة لما سيأتي كما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأكمل له الدين وأتم عليه النعمة. فالمعنى أن الاجتماع تحت هذا الأصل العظيم، هذا التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدين الذي هو أعظم دين وأكمل دين، وهو خاتم الأنبياء، ودينه كذلك ختام الأديان، وأنه لا دين بعده ولا نبي بعده يأتي ناسخا له، أنه أن الدخول تحته فيه السعادة وفيه الخير، وأن من لم يقبله فقد كفر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الآخرة من الخاسرين، هذا الجزاء، لكنه خسر في الدنيا قبل الآخرة إن لم يعد إلى الدين. ثم ذكر توطئة أخرى رحمه الله، أن الكتاب يقوم بالحديث ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط، ولا بد من ولاية، ولاية فيها قوة تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، قوة تكون دافعة لتحصيل الخير بالأمر المعروف، ودافعة للشر بالنهي عن المنكر. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتولية ولاة أمور، ولاية الأمر الكبرى ولأمر المسلمين، ثم هنالك الولايات الأخرى التابعة لولاية ولي الأمر بالاجتماع والطاعة وعدم التفرق وعدم النزاع والخلاف على ولاة الأمر وإعانتهم ونصحهم في هذا الأصل العظيم الذي خلق الخلق من أجله، وأن الناس حينما يقومون بهذا الأصل تتم لهم أمورهم في دينهم ودنياهم، تتم عليهم النعمتان الدينية والدنيوية. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، كلما إذا كان العباد متمسكين بهذا الشرع كان تمام النعمة أعظم على العباد، وأعظم النعم النعمة الدينية، ثم بعد ذلك النعمة الدنيوية التي لا تطيب إلا بالنعمة الدينية. وقال رحمه الله: إن السنة دلت على تقرير هذا الأصل وهو الولاية، وأنه لا يصلح الناس فوضى لا سراتها، لا يصلحون إلا بولاية وطاعة حتى في أيسر الأمور وفي أقل الاجتماعات. لو سافر ثلاثة شرع أن يؤمر، أن يؤمروا أحدهم، شرع ذلك، يفهم منه أنهم إذا كانوا اثنين فلا يلزم، لأنه في الغالب لا يحصل الخلاف ما داموا اثنين، وأن الإمارة تكون في الثلاثة، في الثلاثة. ولهذا يقصرون عن الاجتماع ولا يقيمون الجمعة إذا كانوا في بلد إنما تقام لثلاثة، وكان تمام الاجتماع بثلاثة فأكثر، وينبغي أن يطيع أحدهم الآخر إذا كانوا اثنين، لكن إذا كانوا ثلاثة فإنهم يؤمرون أحدهم. هل يجب؟ ظاهر النص الوجوب، ظاهر النص الوجوب، لأن قوله إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وهذا الحديث رواه أبو داود كما لك مصنف في سنن عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، فقد أخرجه أبو داود برواية حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان المدني عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك أخرجه من هذا الطريق من رواية أبي سعيد الخدري، ومنهم من تكلم فيه كأبي حاتم رحمه الله ودعا عنده مرسلا عن أبي سلمة، والأظهر والله أعلم ثبوت الخبر لأن حاتم إسماعيل حافظ فلا يمتنع، ومحمد بن عجلان أيضا يروي من هذا الطريق، فالأصل في روايته الثبوت وعدم الوهم إلا بدليل بين، ولم يجمع أهل العلم على هذه العلة، فلهذا كان الحديث من الطريقين وخاصة أبو سلمة، وهذا الخبر نقله عن أبي سعيد وأبي هريرة ليس مستنكر، ليس مستنكر من أبي سلمة عبد الرحمن رحمه الله المشهور يروي عنهما وهو واسع الرواية رحمه الله. فلهذا يقول صنف رحمه الله إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالولاية أو بالإمارة في أصغر الاجتماعات، فكيف إذا كان في الاجتماع الأكبر في الولاية العامة لعموم المسلمين في البلد في الدولة؟ فإن التولية والإمامة والطاعة ألزم وأوجب لحصول الشر والفساد والفتن حينما لا يكون هنالك وال يطاع. ثم تلحظ هذا الأصل أيضا في شريعة الإسلام في كل الاجتماعات، دائما ترى أنها تدعو إلى الاجتماع والتآلف ولو فات بعض المصالح، وهذا أصل ينبغي التنبه إليه يا إخواني، كثير من الناس لا يراعي هذا الأصل، ربما يبني قصرا لكن يهدم مصرا، يريد أن يحصل أمور مما يراها من الحق لكن يحصل بقوله وكلامه شر وتفرق وتناحر، مع أن الشرع جاء بتحصيل الاجتماع دفعا للمفاسد، والشرع يدفع المفاسد الغالبة على المصالح ما دامت دونها. ولذا الاجتماع على الإمام، لو كان هنالك إمام ليس أهلا للإمام مثلا في الصلاة لكنه متغلب، نصلي ما دام صلاة صحيحة في نفسها نصلي خلفه، ولا نتفرق كل نصلي في داره أو نصلي جماعات لا، والنبي أمر عليه الصلاة والسلام في الأمراء الذي يؤخر الصلاة صلي معهم، حديث كثير، حديث ذر وحديث مسعود عند مسلم وحديث أخرى، وما جاء في هذا المعنى من اجتماع والتآلف على الوالي والأعظم ثم الولاة الآخرون ونحو ذلك مما جاء في الإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون، لو صام الناس اشتهر أنه يصاموا برؤية إنسان، واشتهر أنها اليوم أنه رمضان واجتمع الناس على هذا فإننا نصوم، ولو فرض أن الرائي قد أخطأ في رؤيته، ما دام أنها الآن صام الناس وبنوا على ذلك، كذلك الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة يوم يعرف الناس، فالعرفة هو يوم الوقوف على خلاف في بعض صورها. ومن ذلك أيضا تحصيل الاجتماع، ولو كنت تكره هذا القول ما دام أنه ليس لك سلطان على تنفيذ هذا المعروف، إذا كان لك سلطان وقوة على تنفيذ هذا الخير وهذا المعروف بلا مفسدة كان واجبا عليك، لأنك قادر، لأن شرط المعروف هو فواته والقدرة على تحصيله، ما دام أن هذا المعروف لا يمكن تحصيله وتحصيله يترتب عليه مفسدة في هذه الحال لا يكون من الأمر المعروف أو من الأمر بالمعروف. ولذا يقول ابن مسعود ما معناه كما في الشريعة للآجري: إن سماعك على ما تكره خير من مفارقتك على ما تحب. يعني أن تجامع وتخاوافق إخوانك على ما تكره خير من مفارقتك لهم على ما تحب. وإن كنت تحب هذا وتراه هو الخير، لكنه لا يمكن اجتماعكم إلا بأن يترك أحدكم قوله فاجتمع معه لتحصيل هذا الخير وهذا المعرفة. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: لا يحل لي ثلاثة. هذا الحديث من رواية ابن لهيعة، وهو صريح، هذا صريح في الوجوب، لو ثبت هذا اللفظ لدل، هو صريح في الوجوب، لكن الحديث من طريق ابن لهيعة. ويكفي في قول فليؤمروا، الأصل أن الأوامر للوجوب. ثم أشار رحمه الله إلى عظم أجر الوالي إذا عدل ولم يظلم، فإنه في منزلة عظيمة. وذكر حديث عند أحمد، وكذلك رواه الترمذي من أبي سعيد الخدري، لكن حديث هذا السند ضعيف. إن حب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى إمام جائر. وبهذا السند طريق عطية بن سعد بن جنادة العوفي ضعيف. وهناك حديث أصح وأثبت، وهي أبلغ، قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، عن أبي هريرة. ذكر أولهم إمام عادل، إمام عادل. وقال عليه الصلاة والسلام كحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في الحديث الصحيح، قال: إن المقسطين أي العادلين قسط إذا عدل، وأقسط أو القاسط هو الجاهل، وقسط إذا عدل. إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يحكمون في أهليهم، الذين يعدلون في أهليهم وحكمهم وما ولوا، وما ولوا. شوف ما قال ولوا، ولوا إذا تولى، ما دام أنه ربما هو يتولاها ويقصد بذلك العدل. وكذلك روى مسلم حديث عياض بن حمار المجاشي أنه عليه الصلاة والسلام قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب رقيق لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الشاهد أنه بدأ بالسلطان المقسط، هذا فضل عظيم، والأخبار في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.